نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. لله على العبد عبودية في مختلف أحوال. لله سبحانه على عبده أمر أمره به. بها عليه فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معائب. وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا قرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة. وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله وكتبه متعلق بركن من أركان الإيمان وهو القدر. والإنسان مع القدر لا يخلو من أحوال ثلاث: إما أن يبتلى بالمصائب، وهذا أمر لا ينفك عنه الإنسان، فهو داخل في الابتلاء الذي قال الله عز وجل فيه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا ابتلي بالمصائب فإن الواجب عليه أن يصبر وأن لا يجزع وأن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وأن يحسن الظن بربه، فإن هذا مما يعينه ويسهل عليه المصيبة التي تصيبه. وكما قيل: كل شيء يولد صغيرا فيكبر إلا المصائب، فإنها تولد كبيرة ثم تصغر شيئا فشيئا حتى تزول. ولذلك الصبر كما قال النبي إنما هو عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا الله أعلم هو متعلق بسيرة الإنسان في حياته، فإن الله تبارك وتعالى لما قال خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا استثنى، قال إلا المصلين. فمن أعظم أسباب تثبيت الإنسان عند المصيبة هو استقامته قبل ذلك على أمر الله على دينه، بل إن استقامته على أمر الله على دينه هي من أسباب نجاته من المعايب. رحمه الله ذكر المصائب والمعايب، يعني الإنسان المصائب هذا قدر والمعايب هذا قدر، ويأتي الكلام على المعايب. المقصود أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإن غره حينئذ الصبر، فإن ازداد تقواه وإيمانه ومحبته لربه تبارك وتعالى فإنه يرضى ويسلم، فإن ازداد إيمانه وعمله الصالح فإنه يشكر ربه، فإنه يشكر ربه على هذه المصيبة لعلمه بما ستؤول إليه من الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا بالنسبة للمصائب. الأمر الثاني المتعلق بالقدر لما يصيب الإنسان في هذه الدنيا ما ينعم الله عز وجل عليه. إذا تجددت النعم على العبد، وسواء كانت النعم دينية أو دنيوية، فإن فرضه حينئذ أن يشكر ربه. وشكره لربه على هذه النعم أولا أن يستقر في قلبه أن المنعم بها عليه هو الله تبارك وتعالى، أن يعترف بها بالإنسان ويتحدث بها كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وألا يصرفها إلا فيما يحبه الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث المتعلق بالقدر هو وقوعه في الذنب، ولا ريب أن الذنب من القدر، لكنه من قسم المعائب لا المصائب، ولا ريب أنه مصيبة. ولكنه مما يعاب على الإنسان فعله، فإذا وقع في الذنب فإن فرضه حينئذ التوبة والاستغفار، وألا ينسب الذنب إلى ربه بل ينسبه إلى نفسه، فإن الله لا يأتيك منه سبحانه وتعالى إلا الخير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذه حال الموحد، بل هذا هو من أعظم أبواب التوحيد، من أعظم يعني الأمور الثلاثة هذه هي من أعظم أبواب التوحيد. القرآن مليء بالآيات والقصص والعبر، فأبونا آدم عليه السلام لما وقع في الذنب علمه ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات هي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه حال المؤمن مع ربه إذا وقع في الذنب، يستغفر ويتوب ولا ينسب الذنب إلى ربه، وإنما ينسبه إلى نفسه. والذي نسب الذنب إلى ربه هو إبليس، قال: ربي بما أغويتني ولذلك تاب الله على آدم ولم يوفق إبليس للتوبة، لأنه لم يسلم لله تبارك وتعالى. فإذا وقع الإنسان في الفحشاء أو في كبيرة من كبائر الذنوب أو فيما دون ذلك فإنه لا ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى بها ولا يحبها بل يكرهها ويمقتها، ويغار على المؤمن أن يفعل الفحشاء. فإذا وقع فيها فإنه يفعل كما فعل أبوه آدم عليه السلام ويقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه حال العبد مع ربه، لا أحد ينفك عن الذنب. ولكن المؤمن كما قيل كالفرس يذهب ثم يعود إلى آخيته، فهو لا يستقر ولا يطمئن ولا يهدأ له بال إلا بالعودة إلى ربه تبارك وتعالى. بل حينما يقارف المنكر فلا بد أن يكون في قلبه كره له وبغض له وهو يقارفه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يعني هذا عنده أصل إيمان وهو التصديق، فهو لا يزال داخل دائرة الإسلام ما خرج منها. لماذا؟ لأنه عنده عمل وقلب، وإن كان وقع في أمر يبغضه الله كالفاحشة مثلا، ولكن فرق بين من وقع في المنكر وهو منشرف الصدر وبين من وقع في المنكر وهو يلوم نفسه وإنما لضعفه وضعف محبته في قلبه ربه حدث منهما ما حدث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن العبد إذا قارف المنكر أو الفاحشة أو الذنب خصوصا الموبقات فلا بد أن يكون هذا حاله. فإذا وقع فيه ولم يكن في قلبه شيء من ذلك، أي أن الأمر عنده سلسيان، قال: فهذا لا يمكن أن يكون مؤمنا بحال، فهو إما كافر أو منافق. لا يمكن أن يفعل هذا الأمر وينشرح به صدره، قال: إلا وهو كافر أو منافق. وأما المؤمن فإن وقع في المنكر وإن وقع في الذنب فلا بد أن يكون في قلبه كراهة له، لا بد أن يكون في قلبه وخص. وعنوى الناس في هذا درجات ولوم وكدر وضيق ما ينشرح صدره. ولذلك قال الله تبارك وتعالى:
قال ولكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انتبه. قال ولكن من شرح بالكفر صدره. لكن من شرح بالكفر صدره. إذا تكلم الإنسان بكلمة الكفر وهو كاره لها مبغض لها غير مختار غير مختار ما قالها مكرها وقلبه منشرح الصدر بالإيمان مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره. وإذا كان منشرح الصدر بالكفر فإنه ولو تكلم بكلمة الإيمان وكلمة الإسلام وتشهد فإن ذلك لا ينفعه. إذن فالعبرة بعمل إيش؟ العبرة بعمل القلب. ويقرب هذا إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك حبة خردل بالإيمان.
أحسن الله إليكم. وعبوديته في قضاء المعائب المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو ولا يقيه شرها سواه وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن فهو عائد برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته وبه منه مستجير وملتجئ منه إليه يعلم أنه إذا تخلى عنه خلوى وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته.
وهذا في الحقيقة من التوحيد من كلام التوحيد وهو أن يعلم العبد علم اليقين أن صلاحه وصلاح حاله ودينه هو بيد ربه سبحانه وتعالى ليس بيده. ولذلك لما أمر الله نبيه بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله قال واستغفر واستغفر لذنبك إشارة إلى أن الخير إنما يأتيك من الله. الإنسان خلق ظلوم وجهول ولو أنه ترك لهواه ونفسه لوقع في الظلم والجهل. هذه حال الإنسان إن النفس لأمارة بالسوء. فإن صارت النفس مطمئنة فهذا فضل منا من الله يمن بها على عبده. إذن هذا أمر يعني مكان يعني. ولذلك ماذا قال يوسف لما كانت التي تراوده واحدة ثم استمعنا لشاء قال وإلا تصرف عني كيدهم أصل إليهم. يعني معنى ذلك أن الله هو الذي يخلق في نفس العبد محبة الخير وكره الشر وما أشبه ذلك. ومن هنا يتعلق العبد بربه تبارك وتعالى بحيث لا ينظر إلى نفسه بعين المستحسن لا وإنما يعلم علم اليقين أنه إن أصابه خير وفضل فهو من منة الله عليه وإن أصابه غير ذلك فهو من قدر نفسه. ولذلك قال تبارك وتعالى تأمل هذه الآية قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم يعني وضع الحقيقة يعني وضع عظيم. شوف كيف تصوير رب العالمين للأمر، ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم إيش أنفسهم. قال وظنوا أي تيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أي أنهم لما بلغ في قلوبهم الإيمان هذا المبلغ بحيث نفضوا أيديهم من كل سبب من أسباب الدنيا ولم يبق في قلب عندهم في القلب إلا هذه العقيدة أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، تاب الله عليه. وهذا نظيره ما جاء في قصة مريم، في قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها زكريا نبي، قال أنى لك هذا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، يأتيها رزق الشتاء في الصيف، ورزق الصيف يعني شيء ليس في وقته. ماذا قال تعالى؟ قال هنالك دعا زكريا إيش ربه. يعني زكريا نبي، ولكن لاحظ هذا الموقف الذي رآه من مريم جعله يطمع في أمر الخلق عادة ما يطمعون فيه، ما هو؟ أن يأتيه ذرية وهو رجل إيش قد بلغ من كبر عتية وامرأته إيش عاقل. ومع ذلك لما رأى حال مريم ونعمة الله عليها وهي خرق العادة التي الناس يتعلقون بها والأشباب، قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. دعا، أطلق الله لسانه بهذه الدعوة وألهمه إياها. ولاحظ أنه لما بشر بالذرية عن زكريا، يعني هو سبق دعا وسأل ربه، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، إلى أن قال الله عز يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل قال ربي اسمع. هو غبر سأل ثم قال، هم متصور أن هذا يحدث، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. وهذه حال المؤمن، هذه حال المؤمن مع ربه، أنه يفرد تعلقه بالله، يفرد تعلقه بالله تعبدا واستعانة، وحينئذ سوف يكفيه الله عز وجل، سوف يكفيه الله تبارك وتعالى. الأمثلة على هذا، الأمثلة على هذا كثيرة، هي أن يعلم العبد أن هذه الأسباب التي ربما يتعلق بها لا تنفع، والذي ينفع حقيقة هو كما جاء في آية التوبة، قال وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ولذلك النبي ماذا كان يقول؟ قل أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، يعني إشارة إلى أنه لا يمكن أن يصدر في هذا الكون أو يجري شيء بغير إذن من الله. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. نعم.
فهو ملتجئ إليه متضرع ذليل مسكين ملق نفسه بين يديه طريح ببابه مستخذ له أذل شيء وأكثره له وأفقره وأحوجه إليه وأرغبه فيه وأحبه له بدنه متصرف في أشغاله وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يده وبه ومنه، فهو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق، ومجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته، فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب، قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء، وولي العبد الملامة والنقائص والعيوب، فالحمد كله له، والخير كله في يديه، والفضل كله له، والثناء كله له، والمنة كلها له، فمنه الإحسان، ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه، ومنه النصح لعبده، ومن العبد الغش له في معاملته. وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها ومحبته عليها، وشكره بأن يستعملها في طاعته. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، ويستقل كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك، وبالله التوفيق.
الحقيقة يعني هذا هو، إذا قيل الفقه هذا هو الفقه. الفقه مهم أنك تعرف المسألة فقط وهذا دليله، ولا الفقه الأكبر هو العلم بالله، هذا الفقه. العلم إذا لم يقض صاحبه إلى مثل هذا فإنه وبال عليه. إذا لم يعرف ربه، يعرف كيف يتعامل مع إلهه وربه وخالقه وفاطره سبحانه وتعالى، فإنه لا ريب جاهل. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله هو من أجمل ومن أنفس الكلام الذي يدل الإنسان على معرفته ربه تبارك وتعالى، فإن هذا هو العلم. العلم أن يعلم الإنسان علمه بالله، قبل علمه بأمر الله علمه بالله. أما مجرد العلم بالأمر من غير علم بالله فهذا مما يزيد القلب قسوة وبعدا عن الله تبارك وتعالى، لأنه سوف ينسب هذا العلم إلى نفسه. وأنا فهمت، وأنا كما قال تعالى وقال إنما أوتيت على علم عندي. ولو تأملت قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق أن ما يدعون من دونه هو الباطل لتبين لك الأمر تماما. الحق هو الله تبارك وتعالى وما دونه من أمور يتعلق بها المرء فهي باطل، سواء تعلق بشيء في نفسه كما كحال المعجب في نفسه أو تعلق بغيره من الناس أو تعلق بالأوثان والأضرحة والقبور والكواكب فهذا كله باطل. والحق هو الله تبارك وتعالى، وكل ما هو لله فهو حق، وكل ما هو لغيره فهو باطل. رأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل لهو، يعني يشير إلى هذا المعنى الذي ذكرته، كل لهو فهو باطل، إلا ملاعبة الرجل فرسه وداعبته أهله ورميه بقوسه. هذه الأمور مما يعين الإنسان، أما أهله فعلى العفاف، وأما فرسه فالجهاد في سبيل الله وهكذا، وما عدا هذا فهو باطل، كل لهو فهو باطل، لا يعود عليك في الآخرة بنفع أبدا.
فصل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقر، وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأبر به منه بنفسه، وأعلم من ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبيره لحظة فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يثقله ولا يكترث بها، فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح ذي دنياه وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيشاه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. وإن أبى إلا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه خلاه وما اختاره وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكشف البال وسوء الحال فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصن ولا راحة يفوز بها ولا لذة يهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه، فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بها، لا قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه واستنصر به والكفاية لمن كان هو همه ولمن كان هو همه ومراده والمغفرة لمن استغفره وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه، فإنه الوفي الصادق، ومن أوفى بعهده من الله فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه. الله المستعان.
الله المستعان، لا ريب أن الله هو المستعان سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر وإن كان في الحقيقة يعني أثناء ما نقرأ ونسمع قد يكون يعني الأمر، لكنه يعني قد يتصور الإنسان أنه أمر سهل أو مثلا يعني، إلا أنه في الحقيقة يحتاج إلى جهاد. فمثل هذا الذي وصفه في الأول يعني المطمئن إلى ربه المطمئن بذكر ربه، يعني هذا ما وصل إلى هذه الحال فقط بمجرد كما قال تعالى أمر الإنسان ما تمنى بالأمان، لا، إنما وصل إليها بالجد والاجتهاد وإيثار الآخرة على الدنيا. أما أن الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة ويكون قلبه مشتت من هنا وهنا في أمور الدنيا ثم يريد أن يكون كما ذكر ابن القيم، هذا لا يمكن أن يحدث، هذا لا يمكن أن يحدث، لأن الله عز وجل بين الأمور والأسباب التي يحصل بها الكمال للعبد، و يعني باختصار القلب إما أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وإلى محابه ومراضيه، وأن يكون هو أكبر همه سبحانه وتعالى، وإما أن يتوجه إلى الدنيا، وإما أن يتوجه إلى الدنيا. نعم، قد يكون عنده توجه هنا وتوجه هنا، فهذا عنده نوع خلط، مع أنه إذا توجه إلى ربه تمام التوجه كفي أمر دنياه، يكفيه الله عز وجل أمر دنياه. ولذلك من الذكر الذي الوارد يكون في كتب السنن وهو الحقيقة لا بأس به من حيث الإسناد فيه ضعف، لكن عند النظر إلى طرقه بل النظر إلى متنه نعلم أنه لا يمكن أن يخرج إلا من مشكاة النبوة. وقد ذكر شيخ الإسلام الكريم الطيب أن أبا الدرداء قيل له يوما إن بيتك قد احترق، فقال لم يكن ليحترق، قال لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يمسي وحين يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. تأمل هذه الكلمات وتجدها مأخوذة كلها مأخوذة من القرآن الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، أعظم المخلوقات. إذا كان الله عز وجل قادر على حفظه فإنه من باب أولى قادر على حفظ غيره. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، اللهم أنت ربي لا إله إلا عليك توكلت وأنت رب العرش. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتأمل قول صاحب الجنة الجنتين في سورة الكهف، قال فلولا دخلت جنتك قلت إيش؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما شاء الله كان. ما شاء الله معناها ما شاء الله كان، ولا قوة إلا بالله. لا يمكن أن يكون الإنسان حول يتحول من حال أو قوة يتحول بها من حال إلى حال إلا بإذن الله. ولا يمكن أن ينعم الله عز وجل على عبد نعمة فيزيلها عنه الخلق، هذا لا يمكن. فما شاء الله كان ولا قوة إلا بالله. فقال في هذا الذكر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه من الذي قالها؟ قالها ذاك الرجل الذي قال الله عز وجل، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش قال أنى يحيي هذه الله بعد موته، إلى أن قال الله عز وجل له، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض، قال بل لبثت مئة عام، وهو بيوم قال بعض يوم، بل لبثت مئة عام. فانظر إلى طعامك وشرابك ولم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى عظامك كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في هذا تمام التسليم والتفويض لله تبارك وتعالى. فقال في الحديث أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة، وفي رواية وشر الشيطان وشركه، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. هذا أيضا، وهذا اللفظ من القرآن في قول هود لي، قال وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
شيخ حفظك الله، الحديث اللهم دعاء، ذكرت في البداية أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لم يكن ليحيى.
نعم، وقد قلت نعم.
وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا كلام الرسول، أبي الدرداء يروي هذا عن الرسول أنه من قال، نعم يعني من قال هذا لم يمسه سوء تلك الليلة وذلك اليوم. ولا ريب أن الناس يتفاوتون بإيمانهم حيث الأذكار، بعض الناس قد يقول نقول الذكر ويحصل لي ما يحصل لي، نقول الأذكار مثل الدعاء، لها أسباب ولها إيش؟ هي أسباب ولها موانع، فإن انتفت الموانع وتوفرت الشرور حصل المقصود. فهذا الدعاء إذا قاله العبد وهو موقن تمام اليقين فلا ريب أنه يحفظ هو وأهله وماله وذريته.
قد يكون الشيخ حضرك الله الإنسان مثلا يذكر الأذكار أو شيء منها يعتقد أنه يعني كما ذكر، لكن قد يصاب بشيء من الأمور التي يعني تحرز منها.
هذا كما ذكرت لك، يعني هذه الأمور، هذه الأدعية هي أسباب، إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها حصل له ما رتب على هذا الدعاء. واضح؟ حصل له ما رتب على هذا الدعاء. لكن على كل حال العبد إذا دعا ربه فهو بين أمور ثلاث: إما أن يجاب، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعني ما لا يدركه ولا يعلمه وهو متعلق باسم الله اللطيف، وإما أن يدخر له، وإما أن يدخر له. الصحابة قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. المقصود أن العبد لا بد أن يكون عنده من الذكر ما يعلقه بالله. وتمام ذلك في الحقيقة أن الذكر لا بد أن يشمل ما يتعلق بالألوهية، توحيد الألوهية، وما يشمل ما يتعلق بتوحيد الربوبية. فالحديث الذي ذكرناه آنفا هذا تعلقه بالربوبية، تعلقه إيش؟ بالربوبية. ما هو الذكر المتعلق بالألوهية؟ القرآن، قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقولك: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى رجل يدعو فقال: عجل هذا، فدعاه ويدعو، الدعاء عبادة، لكنه قال النبي: عجلها. ثم دعاه فقال: إذا دعوت ربك فابدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده والاستغفار. فينبغي للعبد، إذن هذه متعلقة بإيش؟ بالألوهية، متعلقة يعني هو شيء لله. هناك شيء لنفسك حينما تطلب من الله لنفسك، هذا ربوبية، متعلق بالربوبية. وإنما حينما تفعل شيئا يحبه الله مما أمرك الله عز وجل به فهذا متعلق بالألوهية، والألوهية أعظم شأن. ولذلك الألوهية تتضمن الربوبية. أنا مقصودي من هذا كله أن العبد لا ينبغي له أن يغفل عن كلا النوعين من الدعاء: دعاء العبادة ودعاء إيش؟ ودعاء المسألة. فهذا والله أعلم هو من أسباب تيسر دعاء المسألة، أن يكون عند العبد دعاء إيش؟ عباد. قول النبي: عاجل هذا، ثم قال له: إذا دعوت فابدأ بحمد الله الثناء عليه. بل إن النبي لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة ذكر عدة أمور، وذكر منها وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي.
فائدة جليلة في مراتب أهل الآخرة. قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة 3: عابد وزاهد وصديق. فالعابد يعبد الله مع العلائق، والزاهد يعبده على ترك العلائق، والصديق يعبده على الرضا والموافقة. إن أراه أخذ ذا الدنيا أخذها، وإن أراه تركها تركها.
عابد وزاهد وصديق. العابد يعبد الله مع العلائق، الزاهد يعبد الله على ترك العلائق، والصديق يعبده على الرضا والموافقة. إن أراه أخذ الدنيا أخذها، وإن أراه تركها تركها.
يعني إذا قيل عن فلان عابد، معناه أن الأغلب على وقته هو العبادة. الأغلب مثل لو قيل إنسان صالح، فالغالب على حاله هو الصلاح، مو معناه أنه ما يقع في ذنب، لا. وهكذا إذا قلنا إنسان عابد، فالمعنى أن الأغلب على وقته هو التعبد، وليس معنى هذا أنه يعني ما يحصل له شيء من أمور الدنيا ومتاعها، لا. فقوله مع العلائق، العابد مع العلائق، يعني لا يزال له رغبة لهذه الدنيا، هو على خير ولكنه في درجة الأقل من الزاهد ومن الصديق، من الزاهد ومن الصديق. قال أما الزاهد فهو الذي يعني يعبد ربه ولكن مع ترك إيش؟ مع ترك العلائق. سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يحببه إلى الناس، يحببه إلى الله ويحببه إلى الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فالزاهد هو الذي يترك ما لا ينفعه في الآخرة، يصير ما لا علاقة في الآخرة ولا يزيده درجة عند ربه هذا يتركه. إذن هذا فوق مرتبة إيش؟ مرتبة العابد. فوقهما الصديق، والصديق هذا إنما فاق على الأولين لعمل القلب، لعمل القلب شيء استقر في قلبه لله تبارك وتعالى. ولذلك قال أبو بكر المزني: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام. مو يعني ما هو بيتنفل، لا، أبو بكر صاحب قيام وصاحب، ولكن هناك منهم أكثر منه. والله ما سبقهم بكر بكثرة صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، لكن بشيء وقر في قلبه. فالصديق هذا هو الذي يعني والله أعلم امتلأ قلبه محبة لله تبارك وتعالى وتعظيما له وهيبة وإجلالا وخشية وخوفا ورجاء. فالصديق هو الذي بعد مرتبة النبي، الصديق هو الذي بعد مرتبة النبي. وإنما سمي صديقا لأن عمله وحاله الظاهر والباطن كله على الصدق، فأعماله الظاهرة تصدق أعماله الباطنة والعكس، أعماله الباطنة تصدق أعماله الظاهرة.
انتهى الوقت. انت الله الشيخ
وفق الله جميعا. الحمد لله.